ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن جمعنا بإخواننا طلاب العلم مرة أخرى على مائدة العلم بعد انقطاع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي مرة أخرى على مائدة العلم وعلى مائدة علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، وما زلنا نتذاكر مع إخواننا الكرام كتاب التذكرة للإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له، وهذا بفضل الله ومنته وكرمه مجلسنا السادس، ونبتدئ فيه بإذن الله عز وجل أنواعاً جديدة من أنواع علوم الحديث. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله، قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه جماعة سمي مشهورا، ومنه المتواتر والمستفيض، وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاثة. بهذه الأنواع إن شاء الله عز وجل نبتدئ مجلسنا هذه الليلة. ابتدأ الإمام ابن الملقن رحمه الله، عمر بن علي بن النحوي رحمه الله وغفر له، ابتدأ بذكر تقسيم جديد من تقسيمات المحدثين للحديث. نحن سبق معنا أن أخذنا تقسيم الحديث باعتبار إيش؟ القبول والرد، وباعتبار القائل، فقلنا ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى أقسام ثلاثة، أو إلى قسمين رئيسين مقبول ومردود، أو إلى أقسام ثلاثة صحيح وحسن وضعيف. وأما تقسيم الحديث باعتبار قائله فينقسم إلى أقسام، وعليكم السلام، إلى أقسام أربعة: القدسي والمرفوع والموقوف والمقطوع. واليوم اعتبار جديد وتقسيم جديد، ألا وهو باعتبار ماذا؟ باعتبار عدد الرواة. تقسيم الحديث باعتبار عدد رواته. وأهل العلم يقسمون الحديث باعتبار عدد رواته إلى قسمين رئيسين: القسم الأول الآحاد، والقسم الثاني المتواتر. الآحاد والمتواتر، والآحاد يقسمونه إلى أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. فهذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة اللي هي غريب، عزيز، مشهور، هي أقسام الأحد، ويقابل ذلك المتواتر، وسيأتي بيان كل ذلك إن شاء الله عز وجل. ابتدأ إمامنا رحمه الله، ابتدأ كلامه بذكر الفرد، فعرفه بصورته، عرف الفرد بصورته فقال: وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، يعني تفرد به جهة خاصة. فالفرد أيها الإخوة الكرام، لما يقال هذا حديث فرد ماذا نعني؟ نعني ما تفرد به راويه، ما تفرد به راويه، يعني انفرد بروايته، انفرد بروايته، لم يشاركه في رواية هذا الحديث أحد. من فرد أو تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. لذلك أهل العلم يقسمون التفرد إلى قسمين، التفرد يقسمونه إلى قسمين. القسم الأول الفرد المطلق، الفرد المطلق. ماذا نعني بالفرد المطلق؟ ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، يعني أن يتفرد مثلا صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشاركه غيره في رواية هذا الحديث، هذا إيش يسمى؟ فرد مطلق. أو أن يتفرد مثلا تابعي من التابعين برواية حديث عن صحابي ولا يشاركه في روايته غيره من التابعين، هذا يسمى الفرد المطلق، هذا يسمى الفرد المطلق، وهو أحد نوعي التفرد. أما النوع الثاني بارك الله فيكم فهو الفرد النسبي، الفرد النسبي. وكذلك ذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله صورته فقال: كقولهم تفرد به أهل مكة، قال أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة. فالفرد النسبي، الفرد النسبي ما كان التفرد به لا مطلقا، ليس تفردا مطلقا، لكن تفرد بالنسبة لجهة خاصة، كأن يكون التفرد مقيدا بأهل بلد كما قلنا تفرد به أهل مكة، أو مثلا أن يكون مقيدا بثقة، فيقولون مثلا علماؤنا في بعض الأحاديث يقولون لم يروه ثقة إلا فلان. إيش المعنى؟ وعليكم السلام. المعنى بارك الله فيكم أن هذا الحديث رواه غير واحد، لكن ممن هو على رسم الثقات لم يروه إلا واحد. واضح الآن التفرد المطلق والتفرد النسبي؟ التفرد المطلق يعني لم يشاركه في الرواية أحد، أما التفرد النسبي لا، تفرد خاص من جهة معينة، إما أهل البلد تفردوا برواية هذا الحديث، أو أن ثقة تفرد به، أو أن حافظا من الحفاظ تفرد بروايته، وهكذا. فهذان نوعان، فرد مطلق وفرد نسبي. ولا يخفاكم وينبغي ألا يخفاكم أن التفرد وصف للحديث وليس حكما عليه، وكذلك سنقول في الغريب، وكذلك سنقول في العزيز، وكذلك سنقول في المشهور. هذه إيش يا إخواني؟ ألقاب، أوصاف، وليست أحكاما. واضح؟ يعني ليس معنى كونه غريبا أو فردا أن يكون إيش؟ ضعيفا. واضح؟ إذن هي أوصاف وألقاب وليست أحكاما. لذلك لو سألك سائل قولك أنت تدرس المصطلح والحديث، إيش حكم الحديث الفرد؟ فبماذا نجيبه؟ نقول له: الحديث الفرد يختلف باختلاف حال إسناده، فقد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا أو أشد من ذلك. لكن ننبه هنا إلى أمر مهم، وهو أن علماءنا ماذا قالوا؟ قالوا التفرد ليس علة يطعن بها في الحديث، ليس علة يعل بها الحديث، لكن إيش؟ قال لكنه مظنة العلة، مظنة العلة. إيش يعني؟ يعني أنه قرين من قرائن التعليل. يعني كيف هذا الحديث خفي على إيش؟ على جماعة الرواة فتفرد به واحد، نحن ماذا؟ لم نحكم بضعفه، لكن ماذا نفعل؟ نتأنى ونتروى وننظر قبل الحكم عليه. إذن خلاصة الكلام أن التفرد ليس بعلة، ليس بعلة، لكنه مظنة العلة وقرينة من قرائن التعليل، من قرائن التعليل يعني تعليل الحديث ورد الحديث. إذن لو جاءنا إسناد فرد بماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بعد التأني والنظر بما يليق بحال إسناده. استقر هذا؟ الحمد لله. قال المصنف رحمه الله: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه. انتقل الإمام ابن الملقن رحمه الله إلى الكلام على الغريب، والغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، ما يتفرد به أو بروايته شخص واحد في أي موضع وقع هذا التفرد من الإسناد. سيسأل سائل فيقول: إيش الفرق بينه وبين الفرد؟ تعريف واحد أو تعريف قريب. نعم نعم، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله قال لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، يعني هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. طيب إيش الفرق؟ قال: إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق. احنا قلنا الفرد إيش؟ قسمين: مطلق ونسبي. فالفرد المطلق دائما يعبرون عنه بإيش؟ بالفرد. قال: والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. واضح إخواني؟ الفرد المطلق يعبرون عنه دائما بإيش؟ بالفرد. والفرد النسبي في كثير من الأحوال والأحيان يعبرون عنه بالغريب. قال: وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. واضح؟ خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، ولا حرج في استعمالهما إيش؟ مترادفين، أن يطلق كل منهما على الآخر. لكن بعض أهل العلم فرقوا فقالوا أكثر استعمال العلماء للفرد إنما هو في الفرد المطلق، وأكثر استعمالهم للغريب إنما هو في الغريب في الفرد النسبي. والله تعالى أعلم. إيش قال بعدها الإمام رحمه الله؟ قال: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. الآن ذكر أن انفراد الواحد إيش يسمى؟ غريب. استقر عندنا هذا؟ الحمد لله. الآن إذا انفرد اثنان أو ثلاثة، اثنان أو ثلاثة، طبعا أولنا تعليق على اثنان أو ثلاثة، سمي عزيزا. إذن صورة العزيز عند الإمام ابن الملقن أنه ما تفرد به اثنان أو ثلاثة. طبعا هذا اختيار الإمام ابن الملقن تبعا لاختيار الإمام أبي عمرو بن الصلاح. ونحن ذكرنا بارك الله فيكم أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو اختصار لماذا؟ للمقنع، والمقنع تعليق على ماذا؟ على مقدمة الإمام أبي عمرو ابن الصلاح. فالإمام هنا رحمه الله وغفر له اعتمد على تعريف ابن الصلاح للعزيز فجعله ما تفرج به اثنان أو ثلاثة. وذهب الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم وعليه استقر كلام أهل الاصطلاح أن العزيز أن يروى الحديث أو أن يروي الحديث اثنان لا ثلاثة، أن يروي الحديث اثنان لا ثلاثة. إيش قال الحافظ ابن حجر؟ قال وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. ثم ذكر بعدها فائدة، إيش قال؟ قال وسمي بذلك. لماذا سمي العزيز بالعزيز؟ قال وسمي بذلك إما لقلة وجوده، إما لقلة وجوده. شيء النادر إيش نقول عنه؟ عزيز الوجود، عزيز الوجود. وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر. إيش قول قوات التعزيز؟ إيش قوات التعزيز؟ المساندة التي تقوي الطرف الآخر. لذلك إيش قال الله عز وجل في سورة ياسين؟ فكذبوهما فعززنا بثالث. إذن بارك الله فيكم، إذن بارك الله فيكم، العزيز، العزيز ما استقر عليه الأمر هو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. طيب السؤال، هل هذا العدد اثنان هل هو شرط في كل طبقات السند؟ يعني اثنين من الصحابة، اثنين من التابعين، اثنين من أتباع التابعين وهكذا، هل هذا شرط؟ طبعا هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، فذهب طائفة إلى أنه يجب ذلك، وذهب طائفة وهو الراجح إلى أنه لا يجب ذلك. فإن حصل الاثنان في أي طبقة من طبقات السند فهو العزيز. قال رحمه الله فإن رواه جماعة سمي مشهورا. هذا النوع الثالث من أنواع الآحاد، وعليكم السلام، هذا النوع الثالث من أنواع الآحاد وهو المشهور. إيش قال؟ قال فإن رواه الجماعة سمي مشهورا. والمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند. ولماذا سمي مشهورا؟ لشهرته، لأنه اشتهر وانتشر، فليس ما رواه واحد كما رواه ثلاثة. السلام عليكم. طيب، وأهل العلم يقسمون المشهور إلى قسمين، المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي، المشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي. إيش المقصود بالمشهور الاصطلاحي والمشهور غير الاصطلاحي؟ المشهور الاصطلاحي هو نفس التعريف الذي عرفناه، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، يعني مشهور اصطلاحي يعني على اصطلاح المحدثين. طيب والمشهور غير الاصطلاحي؟ هو ما اشتهر على الألسنة، هو ما اشتهر أو اشتهر على الألسنة. فهذا الحديث أو بعض الأحاديث قد تشتهر على الألسنة أكثر من اشتهار غيرها، وقد يكون هذا الاشتهار بين العامة، وقد يكون هذا الاشتهار بين الفقهاء مثلا، وقد يكون هذا الاشتهار بين الأطباء مثلا، وقد يكون هذا المشتهر أصلا إشماله ليس بحديث، مش فقط ضعيف، لا ليس بحديث، لكن اشتهر بين الناس على أنه حديث. طيب الآن كيف نتعامل مع المشهور غير الاصطلاحي؟ أيضا بحسب إيش؟ بحسب حاله، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، كما قلنا قد يكون ليس بحديث أصلا. طيب، بعض أهل العلم بارك الله فيكم يعبر عن المشهور بماذا؟ بالمستفيض. بعض أهل العلم يعبر عن المشهور بالمستفيض، فهل المشهور والمستفيض معناهما واحد أم هناك اختلاف وفرق؟ أكثر أهل العلم أن المشهور والمستفيض مترادفان في المعنى، وفرق بعض أهل العلم فجعل المستفيض خاصا فيما يتحد فيه عدد الرواة في جميع طبقات السند. يعني الآن إيش قلنا إحنا في تعريف المشهور؟ ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند. المعنى في طبقة قد يرويه ثلاثة، في طبقة قد يرويه خمسة، في طبقة قد يرويه أربعة، ثم نرجع إلى ثلاثة، فهذا يسمى إيش؟ مشهورا، بما أنه ماذا؟ لم ينزل عن ثلاثة، بما أنه لم ينزل عن ثلاثة. فبعض أهل العلم قال إذا كان عدد الرواة متحدا في جميع طبقات السند فهذا يسمى إيش؟ المستفيض. هذا أحد الفروقات التي ذكرها أهل العلم، والله تعالى أعلم. إيش قال المصنف بعدها؟ قال ومنه المتواتر. منه من ماذا؟ أحسنت، من المشهور، مع أنه المشهور ليس من المتواتر، عفوا المتواتر ليس من المشهور. لماذا قال ومنه، أي المشهور ومنه المتواتر؟ المعنى أن من المشهور ما يترقى حتى يصل إلى حد التواتر. ما التواتر أو ما المتواتر؟ المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم اجتماعهم على الكذب، وينسبونه إلى شيء منتهاه الحس، أو يقولون ما رواه عدد لا يمكن حصرهم، ما رواه عدد لا يمكن حصرهم. إيش يعني لا يمكن حصرهم؟ يعني كثرة لا يمكن حصرهم. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يجتمعوا وأن يخططوا وأن يقرروا إيش؟ أن يكذبوا. تمام؟ تمام. فهذا المتواتر. إذن إيش الفرق؟ إيش الفرق بين الأحاد والمتواتر؟ أو لو سألنا، إحنا ما عرفنا الأحاد متعمداً، يعني لو سألنا إيش تعريف الأحاد؟ لا، خطأ هذا. إحنا ذكرنا العزيز رواه اثنين وقلنا هو من الأحاد، والمشهور رواه ثلاثة وقلنا هو من الأحاد. تمام؟ طيب، إيش الفرق؟ تفضل. جيد، نعبر عنه بتعبير أهل العلم فنقول ما ينحصر بعدد أحد وما لا ينحصر بعدد متواتر. تمام؟ دقيقة بس. ما ينحصر بعدد أحد، لأنه حصرناه واحد واثنين وثلاثة، وما لا ينحصر بعدد متواتر. طيب، أيضا بعض أهل العلم يعبر عن الأحد فيقولون هو كل ما لم يبلغ حد التواتر، كل ما لم يبلغ حد التواتر. تفضل. الآن هل هناك عدد محدد للتواتر؟ طبعا أهل العلم اختلفوا في ذلك، ومنهم من ذكر أن أقل التواتر عشرة، ومنهم من ذكر أن أقل التواتر هو ما تنعقد به صلاة الجمعة، وخلاف طويل. لكن الراجح أن حد التواتر هو ما يقع في نفس المحدث أن هذا متواتر. تمام؟ فلذلك لا يحصرونه بعدد معين، لا يحصرونه بعدد معين. يعني في بعض الأحاديث كان روي عن سبعة فعد متواترا، تمام، فهذا أمر يرجع إلى يعني قرائن يجدها المحدث عند البحث والنظر في الأسانيد، والله تعالى أعلم. المتواتر سلمكم الله قسمه أهل العلم إلى قسمين، قسمه أهل العلم إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. إيش يعني متواتر لفظي وإيش يعني متواتر معنوي؟ أما المتواتر اللفظي فهو أن يكون الحديث الذي حكم له بالتواتر لفظه واحد، لفظه واحد. وأشهر مثال على الإطلاق في هذا أي حديث؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث روي عن قريب من 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتشر بعدهم في مئات الطرق، واللفظ إشماله واحد، فهذا يسمى متواتر لفظي. عندنا النوع الثاني إيش نسميه؟ قلنا المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي إيش يعني المتواتر المعنوي؟ يعني أن يكون موضوع الحديث الذي حكم له بالتواتر واحدا. مثل إيش؟ الأحاديث الدالة على عذاب القبر حكم أهل العلم بالتواتر. الأحاديث مثلا الواردة في رفع اليدين في الدعاء حكم أهل العلم بإيش؟ بالتواتر. أسأل الله يرحمنا وإياكم برحمته، الله يحفظ. طيب الآن قسمنا آحاد متواتر وذكرنا أقسام الآحاد وذكرنا المتواتر، هذه القسمة ماذا تفيدنا أو لماذا ذكرها علماؤنا، وهل لها تأثير على قبول الحديث أو رده؟ نقول بارك الله فيكم، نقول هذا التقسيم ليس له علاقة بالقبول والرد، ليس له علاقة بالقبول والرد، وليس له علاقة فيما يقبل في باب من أبواب الدين وما يرد في باب آخر من أبواب الدين. القاعدة العامة عند أئمة الإسلام وعند السلف الكرام أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وأخذ به وعمل به في أي باب من أبواب الدين ورد، سواء كان متواترا أو آحادا، سواء كان متواترا أو آحادا، مجرد الحكم له بالصحة فإنه يقال له إيش؟ على العين والرأس سمعنا وأطعنا، سواء كان في العقائد، في الأحكام، في الآداب، في الفضائل، ما دام أنه ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم فإن له إيش؟ كل القبول والاحترام والعمل به، لا فرق في ذلك بين متواتر أو أحد. طب إيش ممكن نستفيد من المتواتر والأحد؟ قد يستفاد منه في باب الترجيح عند الخلاف، قد يستفاد منه في باب الترجيح عند الخلاف، والله تعالى أعلم. وأيضا تنبغي الإشارة إلى أن هذا المبحث أصلا دخل على المحدثين متأخرا، دخل من الأصوليين، وهو ليس أصلا من أصول إيش؟ من أصول مصطلح الحديث وأصول هذا العلم وهذا الفن، دخل من الأصوليين لكن استعمله المحدثون وبابه عندهم في الحاجة إليه في الترجيح أحيانا، والله تعالى أعلم. إيش قال المصنف رحمه الله؟ إحنا الآن انتهينا من الفرد، الغريب، عزيز، مشهور، والمستفيض معه، والمتواتر. هذا كله جمعناه تحت أي مظلة؟ لا، تحت مظلة تقسيم الحديث باعتبار عدد رواته، تمام؟ واضح إخواني؟ طيب الآن ننتقل إلى باب جديد. إيش قال؟ قال الإمام رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة منها ظاهرا، أو مع السلامة عنها، عندكم عنها صحيح؟ مع السلامة عنها ظاهرا. نعيد، قال: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. والموضوع وهو المختلق المصنوع وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. هذه أيضا أنواع خمسة جديدة، من أنواع علوم الحديث. ابتدأها المصنف رحمه الله بماذا؟ ابتدأها بالمعلل، فهو اسم عام، ثم ذكر شيئا من صور المردود المعلل.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
قال رحمه الله، قال: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. هذا تعريف الحديث المعلل، وهو مردود، لماذا؟ لاشتماله على علة، وقد ذكرنا في أول مجلس أو ثاني مجلس لما عرفنا الصحيح أن من شرط الصحيح انتفاء العلة، وما العلة؟ العلة سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السلام منها. سبب خفي غامض يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها. كيف تعرف العلة؟ ومن الذي يعرف العلة؟ من المؤهل لمعرفة العلة؟ أما العلة فتعرف بالقرائن وجمع الطرق، هذا النوع من أنواع علوم الحديث من أدق وأصعب أنواع علوم الحديث، وفرسانه هم أقل أهل الحديث. فهذا النوع المعلل أو العلة أو القدرة على اكتشاف العلة، هذا العلم كما يقال علم خاصة الخاصة، فهو ليس سهلا ميسورا مبذولا لكل طالب حديث، بل ولا لكل عالم حديث. فأهله وأئمته وفرسانه هم الواحد بعد الواحد من المحدثين. وقد يحكم إمام بتعليل حديث ثم لا يستطيع أن يبرهن على ذلك بعبارة واضحة جليلة، ولذلك إيش قال ابن مهدي؟ الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله أحد أئمة الإسلام ومحدثيه العظام وأمير المؤمنين في الحديث، قال: كلامنا في هذا الشأن إيش عند البعض كهانة، كأنه نوع من التكهن، لأنه إيش قد يعسر فهم كلام الإمام في التعليل. الأصل بارك الله فيكم أن العلة غامضة، الأصل أن العلة غامضة، وهذا العلم علم العلل هذا ميدانه ماذا كما قال أهل العلم؟ قالوا ميدانه أحاديث الثقات، ميدانه أحاديث الثقات، يعني هم يبحثون عن إيش؟ عن غلط الثقة، يبحثون عن غلط الثقة. الضعيف أمره وشماله ظاهر واضح بين، ليس بحاجة إلى مزيد بحث وعناء. بينما الثقة الأصل في حديثه يشماله القبول، الأصل في حديثه القبول، فإذا رددته تحتاج إلى إيش؟ إلى علم وجهد وبذل وقت واستفراغ وجمع طرق والنظر في القرائن والنظر في مرتبته عمن يروي عنه ومرتبة من يروي عنه وهكذا. فهذا الأمر إيش ماله؟ ليس سهلا البتة. طبعا أيضا المحدثون يستخدمون أحيانا التعليل في الأشياء الظاهرة، يعني احنا قلنا سبب خفي غامض صحيح، لكن أحيانا في بعض التعبيرات يقولون هذا حديث ضعيف وعلته الانقطاع، الانقطاع إلا إيش مالها؟ ظاهرة واضحة، تمام. يستطيع أي طالب علم الانقطاع الظاهر أن يستخرجه وأن يصل إليه، لكن أحيانا يعبرون عن ذلك بإيش؟ بلفظ العلة. لكن في الأعم الغالب والأصل أن أمر التعليل إيش؟ ميدانه أحاديث الثقات وميدانه العلل الخفية الغامضة. بعد أن ذكر الإمام المعلل، طبعا انتقد لفظ المعلل بأنه غير يعني سائر على صرف اللغة وأن الأرجح المعل، ولكن يعني لن نذكر هذا، هذا في يعني أو سائر أبواب أو الكلام على المعلل الزيادة في المستوى القادم إن شاء الله عز وجل. ذكر بعد المعلل ذكر المضطرب، ذكر المضطرب ماذا قال؟ قال وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. هذا بهذا عرف الإمام ابن الملقن رحمه الله المضطرب. نزيد الأمر بيانا، فإيش نقول في المضطرب وننتبه ثم نكتب. بماذا نعرف المضطرب؟ نقول هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة، على أوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. ما يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها أو الجمع، أو الجمع والترجيح كما تشاء، تمام. لو أردنا أن نحلل هذا التعريف حتى نصل إلى شروط الاضطراب، حتى نعرف شروط الاضطراب، ما شروط الاضطراب، نعيد التعريف ومن لم يكتبه يكتبه حتى نذكر يعني نحلله. ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، ولا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. قال علماؤنا شروط الاضطراب أو الشروط التي ينبغي توافرها حتى يحكم على الحديث بالاضطراب كم شرط؟ أربعة. كم شرط؟ أربعة. أولا وجود الاختلاف، وجود الاختلاف، نحن لما عرفنا قلنا ما يروى على أوجه مختلفة، وجود الاختلاف هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الخلاف مؤثرا، هذا الاختلاف يكون إشماله مؤثر يقدح، لأن هناك بارك الله فيكم اختلاف لا يؤثر، مثل اختلاف اسم الصحابي مثلا، يؤثر لا يؤثر. طيب الشرط الثالث أن تتساوى وجوه الاختلاف في القوة، السلام عليكم، أن تتساوى وجوه الاختلاف في القوة. الرابع ألا يمكن الجمع ولا الترجيح، لا أستطيع أن أجمع ولا أن أرجح بين هذا الخلاف الموجود. إذن أربعة شروط: وجود الاختلاف، أن يكون مؤثرا، أن تتساوى وجوه الاختلاف في القوة، أن لا يمكن الجرح الجمع ولا الترجيح. طيب، هذه الشروط، مع هذه الشروط نقول أمر مهم جدا، وهو أن الحكم بالاضطراب على حديث ما نسبي، نسبي، فما قد يكون مضطربا عند فلان من العلماء ويحكم عليه بالاضطراب قد لا يحكم عليه غيره بالاضطراب. ليش؟ هذا الإمام الأول لم يستطع أن يرجح ولم يستطع أن يجمع، فحكم بإيش؟ بالاضطراب، وهذا الحكم اللائق في حقه. غيره من أهل العلم قد يستطيع أن يرجح، فالراجح يكون محفوظا مثلا، والمرجوح يكون شاذا، أو يكون معروفا ومنكرا بحسب إيش الخلاف المعروف السابق ذكره. واضح؟ إذن هو أمر نسبي، يعني ممكن تجد إمام حكم على حديث بالاضطراب وإمام آخر رجح إيش إحدى الطرق على الأخرى، رجح إحدى الطرق على الأخرى، فلا نقول إنه هذا الإمام مثلا الذي رجح متساهل، لا، هو استطاع أن يرجح. الآن ممكن أن أقبل قوله وممكن أن أرده، لكن هل فعله صحيح إذا كان سائرا على يعني طريقة أهل الحديث؟ نعم، فعله صحيح، لأن هذا الأمر أو الحكم بالاضطراب نسبي. طبعا المضطرب مردود، لا يخفاكم، المضطرب مردود. أكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد، أكثر ما يقع الاضطراب في الإسناد، يقع في المتن، يقع في المتن لكن بصورة نادرة، يقع في المتن لكن بصورة نادرة. أكثر المضطرب إنما وقع في الإسناد. تفضل. لا، غير صحيح. لا، صحيح التفصيل في آخر الفضل. حديث المضطرب مردود، قلنا الحديث المضطرب مردود، إذا ترجح عند بعض أهل العلم إحدى الطرق يحكم بصحتها وضعف الباقي، والله تعالى أعلم. انتقل إمامنا الإمام ابن الملقن رحمه الله إلى الكلام على المدرج، فماذا قال؟ قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. هنا الإمام رحمه الله وغفر له عبر وعرف المدرج بذكر إحدى صوره المتعلقة في إيش؟ في المتن، فقال: هو زيادة تقع في المتن ونحوه. وهذه صورة من صور الإدراج، بينما الإدراج أعم من ذلك. فلو سئلت عن تعريف عام للإدراج ماذا تقول؟ تقول: المدرج هو الحديث الذي زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه دون بيان. نعيد: ما زيد في إسناده أو متنه ما ليس منه دون بيان. وعليه فإن الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر أنواع المخالفة قال: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف لمرفوع فمدرج المتن. فأصل الإدراج أيها الكرام الإدخال والزيادة، الإدخال والزيادة، وهذه الزيادة كما قلنا قد تقع في المتن وهو الأكثر، تمام، وقد تكون في أول المتن أو في وسطه أو في آخره، وقد تقع في الإسناد وهو الأقل. وهذا الإدراج قد يقع خطأ، قد يقع خطأ وقد يقع تعمدا. لذلك إيش قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة؟ قال: ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج، ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج. وأشهر سبب للإدراج خصوصا في المتن إيش هو؟ التفسير والبيان. التفسير والبيان، يعني أحيانا يريد أن يبين معنى فيذكر معناها دون أن يذكر أنه هذا إيش؟ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من كلامه، يعني يذكره دون فصل، يذكره دون فصل. والإدراج يعرف بأمور ثلاثة: إما بتنصيص الأئمة، إما بتنصيص الأئمة رحمهم الله أن هذا مدرج، أو أن الراوي يذكر أن هذا مدرج، أو إيش؟ بجمع الطرق. فحين نجمع الطرق نجد رواية إيش؟ فصلت المدرج، فصلت المدرج وبينت أن هذا هو نص الحديث وهذا الزيادة فيه. والأمر الثالث ذكره أهل العلم وهو مهم، قالوا: أحيانا يدرك الإدراج باستحالة أن يكون هذا القول من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد أبشر، استحالة أن يكون هذا الكلام صادرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضرب على ذلك مثالا سريعا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران. للعبد يعني غير الحر، المملوك الذي يباع يشترى، الصالح أجران، له أجران. إيش في الحديث؟ قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لوددت أن أموت وأنا مملوك. هذا الثلاث، هذا اللفظ والذي نفسي بيده إلى آخره، هذا حكم عليه أهل العلم بالإدراج. بماذا استعانوا؟ استعانوا بأمرين، وروده في رواية أخرى منفصلا من كلام أبي هريرة، والأمر الثاني استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا؟ لأمور: أولا لأن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتت وهو صغير، ماتت وهو صغير. والثاني إيش؟ أنه لا يكون، لا تجتمع النبوة مع الرق، لا تجتمع النبوة مع الرق، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: والموضوع وهو المختلق المصنوع، وهو المختلق المصنوع، وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. إذن إمامنا رحمه الله وغفر له عرف لنا الموضوع وذكر شيئا من ألقابه وأوصافه، فهو يسمى أحيانا بالمردود، أحيانا بالمتروك، أحيانا بالباطل، أحيانا بالمفسد. بالمفسد الموضوع، وتلاحظون أنه لم يقل الحديث الموضوع، لم يقل الحديث الموضوع، لأن الموضوع أصلا إيش؟ ليس حديثا، ليس حديثا. طيب بعض أهل العلم يقول الحديث الموضوع، هذا من باب إيش؟ التغليب، من باب، لأن الناس تطلق عليه حديثا ولهو ليس بحديث. طيب الموضوع سلمكم الله شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف، وهو المكذوب، الخبر المكذوب المختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر الذي ذكرناه قبل قليل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومن استحله كفر، من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولا تجوز، لا تجوز رواية الموضوع إلا بيانا وتحذيرا، لا تجوز رواية الموضوع إلا بيانا وتحذيرا. احنا ذكرنا حكم رواية الضعيف صح، فصلنا فيها، لكن الموضوع قولا واحدا لا تجوز روايته إلا من باب ايش؟ التحذير والبيان. ويعني من تشدد أهل العلم الحق في هذا الباب أنهم اختلفوا في حكم التائب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل تقبل توبته؟ أو بصورة أدق، هل يقبل حديثه بعد التوبة أو لا يقبل؟ لأن التوبة تقبل. لماذا تقبل؟ لأنه إذا كان الكافر تقبل توبته، فما بالك بذنب دون الكفر. لكن الخلاف وين وقع؟ في حكم قبول روايته بعد توبته وقع الخلاف بين أهل العلم في ذلك. من أهل العلم من شدد في ذلك ومنع. لماذا؟ صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. فهذا الموضوع، طبعا أسباب الوضع كثيرة وطرق كشف الوضع كذلك كثيرة. من أسباب الوضع الهوى، من أسباب الوضع التعصب للمذهب، من أسباب الوضع إيش؟ ما قاله بعضهم، قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، الترغيب والترهيب في الطاعات، فأرادوا أن يرغبوا الناس بالطاعة فماذا فعلوا؟ كذبوا. فلما رجعوا إيش قالوا؟ قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وفعل هؤلاء من شر الفعل، لأنه يتضمن إيش؟ يتضمن الحكم بنقصان الشريعة، يتضمن الحكم بنقصان الشريعة. وأيضا من أسباب الوضع بارك الله فيكم إيش؟ الزندقة والعمل على إفساد الدين. لأنه إذا انتشر الموضوع سيقل العمل بإيش؟ بالثابت المشروع. لذلك أي بدعة تفعل في مقابلها إيش؟ تموت سنة أو تهجر سنة. طيب كيف يدرك الموضوع؟ كيف يدرك الموضوع؟ ما فهمت. بالمشروع، بالثابت المشروع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك هم قالوا ما ظهرت سنة إلا هجرت، ما ظهرت بدعة إلا هجرت سنة. كيف يدرك الموضوع؟ يدرك إما باعتراف الواضع، باعتراف الواضع، أو بتنصيص أهل العلم. أحيانا يدرك الموضوع عند أهل العلم بركاكة اللفظ، ركاكة اللفظ، يقول هذا اللفظ لا يمكن أن يخرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ركيك ضعيف. أحيانا يدرك الموضوع بماذا؟ بمخالفته لأصول الشريعة، بمخالفته لأصول الشريعة. أيضا هذا إيش؟ يعني كلام يطول، أيضا في المستويات القادمة نتوسع في ذلك إن شاء الله عز وجل. وسنبين هل المتروك إذا أطلق معناه المردود؟ ليس ذلك كذلك، سيأتي في مكانه وموضعه إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. أيضا هنا إمامنا الإمام العظيم الإمام ابن الملقن رحمه الله عرف المقلوب بإحدى صوره. طيب ليش فعل هذا أكثر من مرة؟ تعريف الصور من باب طلب الاختصار، من باب طلب الاختصار، وهو إذا عرف بالصورة يعرف بأشهر صورة، يعرف بأشهر صورة. لكن هل المقلوب منحصر بهذه الصورة؟ يقينا لا. فأقول بارك الله فيكم، المقلوب هو ما ينقلب فيه شيء على راويه، ما ينقلب فيه شيء على راويه إما في السند وإما في المتن، إما في السند وإما في المتن. فأحيانا يكون القلب في الإسناد كأن يبدل راو مكان راو آخر. يعني عندنا حديث نافع عن ابن عمر فيجعله الراوي سالم عن ابن عمر، لا هو أبدل راو براو آخر. لذلك إيش قال هنا بارك الله فيك؟ تأمل في التعريف، قال هو إسناد الحديث إلى غير راويه. هذه الصورة، هذا الذي ذكرناه أول صورة، أن يجعل الحديث إيش عن غير راويه، حديث جاءنا نافع عن ابن عمر جعله سالم عن ابن عمر. فهذا ماذا فعل؟ هذا أسند الحديث إلى غير راويه، وهذا نوع من أنواع القلب، نوع من أنواع القلب. واضح؟ إذن هذه الصورة هي المتعلقة بالتعريف الذي ذكره إمامنا رحمه الله وغفر له. صورة أخرى سلمكم الله في المقلوب في الإسناد أن يبدل اسم الراوي، نفس اسم الراوي يقلبه. يعني عندنا مثلا راوي اسمه سعد بن سنان، سعد بن سنان، ماذا يجعله؟ سنان بن سعد، سنان ابن سعد. ماذا فعل هو؟ قلب اسم الراوي، قلب اسم الراوي. هذا أيضا صورة من صور القلب. صورة أخرى من صور القلب في الإسناد أن يكون الإسناد فلان عن فلان، أو فلان ابن فلان، عفوا فلان ابن فلان، فيجعلها فلان عن فلان. هذا أيضا نوع من أنواع القلب. هذه كلها متعلقة بالقلب في الإسناد، القلب في الإسناد. عندنا نوع ثاني مهم، وهو قلب المتن عن الإسناد، قلب المتن عن الإسناد، فيجعل إسناد حديث لحديث آخر. وأشهر مثال على ذلك القصة التي وقعت لمن؟ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حين دخل بغداد. في إحدى دخلات الإمام إلى بغداد أراد أهل بغداد، وهي حاضرة العلم في ذلك الوقت، ويعني فيها أئمة الإسلام العظام ورواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها انتشر هذا العلم العظيم في أصقاع الدنيا، قالوا نريد أن نختبر البخاري. والبخاري كان كثير التردد إلى بغداد، وفي آخر دخلاته إلى بغداد لما لقي الإمام أحمد وأراد أن يخرج من بغداد، عاتبه الإمام أحمد على خروجه من بغداد، قال كيف تترك الناس وتخرج من بغداد؟ كان الناس يتمنون دخول بغداد والسماع من علماء بغداد وأهل بغداد، فأرادوا أن يمتحنوا الإمام البخاري، فعمدوا إلى 100 حديث وجاءوا 10 أشخاص، وجاءوا 10 أشخاص وقلبوا الأسانيد والمتون، جعلوا إسناد الحديث الأول للإسناد العاشر وإسناد الحديث العاشر للثالث، وهكذا قلبوا الأسانيد والمتون. فكل إسناد ليس لمتنه. فقام الأول وذكر 10 أحاديث، ما تقول في حديث كذا؟ كل ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله لا أعرفه. فحين انتهى الأول انقسم الناس لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، عشرة أحاديث، يبدأ الثاني لا أعرفه لا أعرفه، انقسم الناس الذين لا يعرفون قدر الإمام البخاري، قال هذا هو البخاري صاحبكم، هذا المجننين الدنيا فيه البخاري. وأما أهل المعرفة منهم فقالوا فطن الرجل، انتبه أنه هذا اللي صار إيش اختبار وامتحان. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله على حكم امتحان الرواة إن شاء الله عز وجل في وقته في مادة الجرح والتعديل أو في المستوى الثاني في المصطلح. فقال بعض الناس هل هذا هو البخاري؟ وقال أهل المعرفة والحذق منهم فطن الرجل، فطن الرجل. فلما انتهى العشرة ألقوا كم حديث؟ 100، ليس واحد منها إسناده على متنه. فلما انتهى العشرة قال للأول أما حديثك الأول فقلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، فرد 100 إلى 100 إسناد إلى 100 حديث. قال علماء بغداد فتعجبوا من حفظه للغلط من أول مرة أكثر من تعجبهم لحفظه للصواب. هو سمع مرة واحدة الخطأ فحفظه ثم رد كل حديث إلى صوابه، فقالوا فجعلوا يعجبون من حفظه للغلط أكثر من حفظه للصواب. هذه الصورة الثانية من صور القلب، قلب المتن عن الإسناد. الصورة الثالثة القلب في المتن، القلب في المتن. إيش يعني القلب في المتن؟ يعني أن يقلب الراوي ألفاظ المتن في نفس الحديث. وأشهر مثال عليه إيش؟ من يعرف؟ من يعرف؟ حديث سبعة يظلهم الله في ظله، رواية مسلم في ذكر السبعة قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. إيش الصواب؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكنه وقع مقلوبا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله وغفر له. تفضل. طبعا المقلوب ضعيف، نعم المقلوب ضعيف مردود. طبعا ترد الرواية لأن هذه الرواية ليست روايته، لا يعرفه ولا يعرفه أصلا. الآن نحن ما ذكرناه هذه الخمسة معلل مضطرب مدرج موضوع مردود كل مقلوب كلها من صور المردود، كلها من صور المردود الضعيف، والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لنبتدئ إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم بالكلام على العالي والنازل وما يلحق به هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.